في رسالة لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله: تفسير الفخر الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. أعيد الكلام، تفضل يا أبا بكر. تعرف الحديث الذي مر معنا؟ حديث من هو؟ حديث من؟ أبي من؟ حديث أبي سعيد. نعم، تفضل، بارك الله فيك. تفسير الفخر الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. تعالوا لننظر في هذا الكلام. التفسير مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والإبانة، ومعنى فسر الشيء أي كشفه وأبانه. ومعنى التفسير في الاصطلاح علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره. هذا هو تعريف التفسير. ما هو يا أبا سيف؟ علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره، هذا هو التفسير. وكان السلف الكرام يسمونه التأويل، ولذا تجد في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دعا لابن عباس رضي الله عنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، وهو الذي أراده العلامة ابن جرير الطبري حين سمى كتابه في التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأويل يعني تفسير. ولا بد لك في باب التفسير أن تنتبه لأمر، وهو إسناد الأحاديث والآثار. إسناد الأحاديث والآثار، فإنه يوجد عند كثير من المفسرين من يذكر الحديث بلا إسناد، أو يذكر الأثر بلا إسناد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاث علوم لا إسناد فيها، أي لا يوجد فيها اعتناء بالأسانيد، وذكر منها التفسير والمغازي والملاحم، فليتنبه لذلك. تفسير الفخر الرازي، من هو الفخر الرازي الذي له هذا التفسير؟ الفخر الرازي اسمه محمد ابن عمر ابن الحسين البكري، أصله من قريش من تيم، كنيته أبو عبد الله الرازي لكونه سكن تلك البلدة. أيضا كان يلقب بلقبين: بفخر الدين، ويلقب أيضا بابن خطيب الري. بابن خطيب الري، بلدة الري النسبة إليها يا أمين؟ رازي. طيب، فأبوه كان عالما، لذا أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي تتلمذ على والده أولا حتى أخذ عنه كثيرا، ثم أخذ عن محيي السنة البغوي استفاد منه، ثم دخل في علم الكلام البحر الذي ربما هلك صاحبه لا يخرج سالما إلا أن يشاء الله عز وجل. علم الكلام والفلسفة والمنطق يؤثر على علوم الدين، لأنها ليست علوم شرعية بل هي علوم يونانية ترجمت كتب اليونان في زمن المأمون والأمين الخليفة العباسي، وترجمت تلك الكتب اليونانية، فلما ترجمت إلى العربية بدأ الاشتباك بين علوم الدين وعلوم الكلام، وصارت مجاذبة. من رد علوم اليونان التي تؤثر في علوم القرآن والسنة سلم، وصارت عقيدته وفطرته سليمة. ومن أخذها ودخل أدخلها فيما فهم من القرآن أو من الأحاديث فسدت عليه عقيدته وفطرته، فدخل في هذا العلم وخاض البحر وكاد أن يغرق، كاد أن يغرق، لكن في آخر حياته قد صنف المصنفات الكثيرة ومنها التفسير. أشهر كتاب له هو التفسير، سماه مفاتيح الغيب، وهو لا يزال في علم الكلام. فقال بعضهم عن هذا التفسير إنه جمع فيه كل غريب وغريبة، وقال أبو حيان في البحر جمع الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، وسيأتي الكلام. فإذا به في آخر حياته يدرك بلطف الله عز وجل ليخرج إلى الساحل وقد صار في أطرافه ما صار، فوقف متندما متأسفا أنه خاض هذا البحر، فقال ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وجعل يبكي. وكان ينشئ الشعر، فقال وهو يحكي أنه ما وجد فائدة من علم الكلام ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. كلهم يحبون علم الكلام وجدتهم يسبحون في البحر، عجيب. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من عمرنا بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا هو علم الكلام، قيل قال، ما في قال الله قال رسوله، لا، قيل وقالوا. ويدعون أن هؤلاء الذين يدخلون في علم الكلام أنهم أهل الحكمة، أهل حكمة وخبرة، وغيرهم ليس بحكيم ولا فاهم ولا يعقل شيئا. وكان من كلامه، نعيد الأبيات، طيب، نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وتأمل أيضا كلامه وهو في آخر عمره متندما أنه سلك مسلك أهل الكلام واعتقد العقيدة الأشعرية، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي يعني أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت أن الله مستوى على عرشه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنفي عن الله المثيل. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه نصيحة من الرازي الذي خاض علم الكلام وتفنن فيه وصنف فيه المصنفات، هو يقول في آخر حياته: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقد توفي رحمه الله سنة 606 من الهجرة، وله هذا الكتاب، اسم كتابه مفاتيح الغيب، أدخل فيه عقيدة الأشاعرة وجعل يدخل في مجالات كثيرة من العلوم من اللغة والأدب وغير ذلك، ولا يقال إنه لا توجد فيه فائدة، بل توجد فيه فائدة، تفسير الرازي توجد فيه فائدة، لكن ينبغي للمطالع له أن يكون على بصيرة من الأمر فيعرف العقائد الملتوية والفاسدة التي أوردها وقد تاب في الجملة منها. بل إنه قال: ما وجدت، وهو يخاطب القارئ، ما وجدت من قول سيء فرده. هكذا يقول: ما وجدت من قول سيء رده ولا تقبله. وهل أتم هذا التفسير؟ هل أتمه؟ أجمع المترجمون على أنه لم يتم التفسير، لم يتم كتابة مفاتيح الغيب، ولكن ذكر العلامة المعلمي عبد الرحمن بأنه بدأ التفسير من أول الكتاب إلى سورة القصص، ثم من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الأحقاف، ثم أتى بتفسير الحديد، سورة الحديد والمجادلة، وكذلك أيضا الحشر، ثم فسر من أول سورة الملك إلى آخر القرآن إلى سورة الناس. وما عدا هذه من السور وهي يسيرة وقليلة جاء بها أحمد بن خليل، صنفها أحمد بن خليل الخولي، وهو ممن جاء بعد الرازي، ضمن كتابه تفسير ما بقي من السور، تفسير ما بقي من السور. وقد علمت أنه ينبغي لمن قرأ فيه أن يكون مدركا للأخطاء الحاصلة في العقيدة. قال في هذا الكلام تفسير الفخر الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، لأنه أغرق في أمور أخرى وترك المهم من ذلك، وهو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالأحاديث النبوية الصحيحة، تفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين، وكذلك أيضا يأتي تباعا التفسير على الوجه اللغوي الموافق للغة العرب. القائل ذكر هاهنا أنه أبو حيان، والذي في كتاب أبي حيان أنه قاله بعض العلماء، لم يأتي معرفا به، وإنما ذكره أبو حيان في كتابه التفسير الذي سماه البحر المحيط. ومن هو أبو حيان؟ أبو حيان هو محمد ابن يوسف ابن علي الأندلسي من الأندلس، وكنيته أبو عبد الله. كان عارفا باللغة وضابطا لألفاظها، فاهما في الأدب، خصوصا في اللغة العربية النحو والتصريف، النحو والصرف. كان إماما فيهما، بارعا في ذلك، حتى إن كتابه في التفسير تجده يخلل الكلام باللغة العربية وهو دقيق في ذلك، دقيق في هذا الأمر. ذهب إلى مصر ودرس بها، وكان قد رحل قبل ذلك إلى عدة بلدان، فسمع من أكثر من 450 شيخا، وله مصنفات أشهرها كتاب البحر المحيط في التفسير، يقع في 8 مجلدات. لكن لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان أبو حيان يعد أنه قد حاز قصب السبق في النحو والتصريف، فأتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما ذهب شيخ الإسلام من الشام إلى مصر دعي من أجل مسألة، جلس معه فإذا به يخطئه شيخ الإسلام، فقال: كيف تخطئني وهذا قول سيبويه في الكتاب، أي في كتابه؟ قال: أقول لك لقد أخطأ سيبويه في الكتاب في 80 موضعا لا تعلمها أنت. فانهارت قواه عندما سمع هذا، تعجب: كيف يكون هذا؟ كيف حوى هذا الشخص مع الفقه والتفسير والحديث اللغة العربية وبدقة بأعلى وصف يكون، حتى صار لا يباريه ولا يوازيه في زمانه أحد، ولو كان متخصصا في فنه، ولو كان متخصصا في فنه. هذا يدل على تقدمه رحمه الله في العلم. وقد توفي أبو حيان 42 من الهجرة. وهنا أنبه على أنه هناك 2 أبو حيان، انتبه، 2 يقال لهما أبو حيان، أحدهما معدود من الزنادقة، والذي ذكرناه كما سمعت ترجمته، الذي هو معدود من الزنادقة كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله هو أبو حيان التوحيدي، واسمه علي ابن محمد ابن العباس. كان فيلسوفا، لكنه دخل بفلسفته في الدين، فجعل ينكر الحدود وينكر كثيرا من الأحكام، بل ويستهزئ بها ويتنقص الحكم الشرعي فيها الوارد في القرآن والسنة. فنبه أهل العلم على أن أمره خطير، خطر. قال ابن الجوزي رحمه الله زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي، هؤلاء الذين سخروا من الدين ولم يقبلوا الأحكام الشرعية، انظر ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري، هؤلاء ثلاثة. قال وأشدهم على الإسلام أبو حيان، لأنهما صرح، ابن الراوندي وأبو العلاء المعري صرح وهو مجمج ولم يصرح، مجمج ولم يصرح، فهو أشد خطرا من السابقين، ابن الراوندي وأبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان ينكر، لماذا تقطع اليد في ربع دينار؟ أبو العلاء المعري عندما يسمع شأنه في الأدب يقول هذا شاعر كبير، لكنه في جانب الدين لا شيء، في جانب الدين لا شيء، في شأن الاعتراض على قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعترض على حكم الله عز وجل، وهذا هو الخطأ. لذلك أهل العلم نبهوا على أن المعارضة والمصادمة لأحكام الله عز وجل هذه زندقة وخروج عن الإسلام. المصدر هو التعليم والإرشاد لمحمد بدر الدين الحلبي، ومحمد هو محمد بن مصطفى النعساني الحلبي، وهو من المعاصرين، توفي سنة 1362 من الهجرة، وله مقالات ومصنفات منها التعليم والإرشاد، وهذا الكتاب مشهور بالعلوم الإسلامية، أتى بها بما يجب على المعلم وما يجب على المتعلم وكيف تكون طرق التعليم، أتى بطرق وذكر منها كلام أبي حيان في تفسير الفخر الرازي. في كتاب المعتقد الصحيح، قد يمل الشخص إذا سمع التراجم والأحوال والكذا، يمل أم لا يمل؟ لا يمل، يعني مناسب. طيب،